مودة هترجع لمتنا.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح أنعم به قد فاق بالشرط الصريح
وبمسلم حدث بقلب مستريح ضم الرواية للرواية ليس من سند جريح
جمع الصحيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أحبابنا الكرام، مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم ومرحبا، ومع حلقة جديدة من برنامجكم رواه الشيخان. هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكل الناس، نسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه الكلمات الرقراقة أن يبارك فيها وأن يجعل فيها النفع لكل المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في برنامجنا وفي حديثنا عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أرحب كما نحن في عادتنا في هذا البرنامج بفضيلة الشيخ محمد شعبان، أهلا وسهلا بك ومرحبا.
أهلا بحضرتك شيخ خالد، وأهلا بالسادة المشاهدين.
كما تعودنا شيخ محمد، يعني في كل حلقة من هذا البرنامج الرقراق نتناول حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيها ويؤدبنا فيها ويعلمنا كيف كان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا كل شيء، وقال الله عز وجل: قبل ذلك ما فرطنا في الكتاب من شيء. فنتناول بعض من الأحاديث ونتناولها بالشرح والدراسة. فما هو حديثنا اليوم؟
جزاكم الله خير يا شيخ خالد. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى هو حديث من أعظم وأنفع أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حديث بطله صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته، ضحك الله عز وجل لأجلهما، وعجب الله عز وجل من صنيعهما كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، أي أنا أضيفه. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا، أي لا تمنعي عنه شيئا. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
ومن يوق شح نفسه،
نعم، ومن يوق شح نفسه فأولئك
هم المفلحون. صدق رسول الله، صدق سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني فيه فوائد جمة ومعاني كثيرة عالية سامية، سبحان الله. مع أني قصة، هي قصة من القصص التي كانت تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يعلمنا ويعلم الصحابة بالقصة بالموقف. فبادئا ذي بدء، يعني نريد أن نطوف. الحديث بيتكلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة، يعني من ثم المادي، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم المادي في المعيشة؟
نعم، هذه لفتة جميلة بالفعل. حال النبي المادي وحال الصحابة كذلك رضوان الله عليهم، ونحن بحاجة إلى معرفة هذا، لا سيما في هذا الزمان الذي ضاقت الأرض بما رحبت على كثير من أهلها، ليس في مصر وحدها، بل الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية والأزمة المعيشية
صحيح
يعاني منها أكثر دول الأرض، وكثير من الدول المتقدمة حتى الآن تعاني من أزمات اقتصادية. فنحن بحاجة شديدة إلى تلمس حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. لكن قبل ذلك أحب أن أنوه على شيء، ما إن هذا الحديث صحيح البخاري.
نعم.
الإمام البخاري بوب لهذا الباب بعنوان باب قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ونحن نقول دائما ونكرر ولا نمل من التكرار، ففي التكرار فوائد كثيرة، أن فقه البخاري رحمه الله في تراجمه. طب إيه الفقه في كده؟ الإمام البخاري عنوان لهذا الحديث بعنوان باب قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في هذا العنوان فوائد، أذكر اثنتين منها. الأولى ذكرها الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث، فقال إن إرادة الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث تحت هذا العنوان يدل على أن هذه الآية نزلت في الأنصار. الإمام البخاري يرجح أن هذه الآية نزلت في الأنصار،
صحيح،
وبالتحديد في هذه القصة العجيبة من قصص أحد رجال الأنصار رضوان الله عليه.
فقال رجل من الأنصار،
فقال رجل من الأنصار،
هكذا الرواية.
نعم، وإن كان بعض أهل العلم ذكر أن هذه الآية نزلت في قصة أخرى، والجمع ممكن،
صحيح،
دي الفائدة الأولى.
نعم.
يبقى الإمام البخاري عنون بهذا العنوان لأنه يرجح أن هذه الآية نزلت في الأنصار ونزلت في هذه القصة تحديدا،
اجتهاد شخصي منه رحمه الله.
نعم.
وغيره يعني بعض أهل العلم قال بما قال به.
نعم، لكن احنا بنقول هنا، احنا بنتكلم في برنامج رواه الشيخان، فمن حق الشيخين علينا أن نذكر ما رجحاه من الأقوال في هذا الباب. فالبخاري عليه رحمة الله يرجح أن هذه الآية نزلت في هذه القصة وفيها فضل للأنصار. المعنى الثاني وهو ما سنعرج عليه في آخر الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى، وهو باب تفسير القرآن بالسنة. هذه آية من القرآن تفسر بماذا؟ تفسر بهذا الحديث،
صحيح،
لأن هذا الحديث في نهايته نزول هذه الآية، فهذه الآية يفسرها هذا الحديث وهذه القصة. والله عز وجل يقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، لتبين للناس. فخير من يبين القرآن وخير من يفسر القرآن وخير من يعلمنا معاني القرآن هو نبينا صلى الله عليه وسلم. أما عن حال النبي صلى الله عليه وسلم المادي فهو كما ترى شيخ خالد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو الحاجة، وفي رواية أنه جاءه أكثر من مرة، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل محتاج للطعام أرسل إلى بيوت نسائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نسوة، فتخيل أن ولا واحدة من نساء النبي عندها طعام، ولا واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندها حتى رغيف خبز تأكله لهذا الرجل،
سبحان الله.
فده يدل على وضع النبي صلى الله عليه وسلم المادي. حتى الصحابي الذي أخذ هذا الرجل لكي يطعمه لم يكن عنده طعام في بيته إلا طعام أطفاله الصغار، يعني هو وزوجته ليس لهم طعام،
يعني ده حال الصحابة بقى.
حال الصحابة
يعني كذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كان حاله كذلك.
نعم.
في الغالب الأعم،
لا طبعا
في بعض الأحيان.
ده سؤال مهم جدا. ده حال النبي صلى الله عليه وسلم دائما؟ لا، مش دائما. النبي كان أحيانا يأتيه من المال ما يقسمه تقسيما، يدي 100 ناقة، 1 قطيع من الغنم، 1 قطيع من البقر، 1 قطيع من الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أوقات كثيرة على له مال، لكن في المرحلة الأولى من حياته صلى الله عليه وسلم، من بعد الهجرة كده وانت ماشي لحد خيبر، كان حال المسلمين ضيق جدا. ليه؟ لأن كل العرب رمتهم عن قوس واحدة، وكان في حصار اقتصادي على دولة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صبروا ويعني صمدوا نصرهم الله عز وجل وكشف عنهم هذه الغمة وفرق الأحزاب بعد غزوة الخندق. ثم بعد خيبر أفاء الله عز وجل على نبيه بغنائم كثيرة،
جاءت الغنائم والأعطيات كثيرة،
ثم خيبر ثم حنين ثم غيرها من الغزوات، واتسع الأمر وانفك الحصار، وصار أهل المدينة يتاجرون كما كانوا يفعلون قديما، وازدهرت الحالة الاقتصادية. لكن ده جانب من حياة النبي احنا محتاجينه دلوقتي. الانسان اذا ابتلي بضيق العيش ماذا يفعل؟ يصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن له حال من اثنين، اما حال سراء يعني عنده مال، عنده صحة، عنده قوة، عنده جمال، عنده أولاد، عنده زوجة، يبقى يشكر الله عز وجل وشكر الله على النعمة باستعمالها في مرضاته. يعني عندي مال أنفقه صحيح. في سبيل الله، عندي صحة أساعد المحتاجين، عندي أولاد أربيهم كما أمرني الله ورسوله صحيح. عندي يعني زوجة أحجبها ولا أطلقها للرجال ينظرون إليها،
يبقى كده أنا شكرت النعمة فعلا.
أي نعم،
شكر النعمة أن أؤدي وأنفذ ما فعل ما أمرني الله عز وجل به.
نعم، والله تعاهد: لئن شكرتم
صحيح
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. طب الناحية الثانية اللي احنا بنتكلم عنها بقى، واحد فقير ابتلي بالضراء بقى، فقير يصبر، ابتلي بأنه لم يستطع الزواج يصبر على ذلك ويتعفف لا يفعل الحرام، تزوج ولم ينجب حرمه الله من نعمة الأبناء، ماذا يفعل؟ يكفر بالله عز وجل؟ لا، يصبر. ده حال المؤمن. لو عايز تبقى مؤمن حقيقي، ده ابتلاء، الدنيا دار ابتلاء.
ونبلونكم بشيء من الخوف شيء، يعني هو نعم. الإنسان لو صبر وتأمل جيدا في معاني الابتلاء، ما هو من ضمن الابتلاء الفقر، تمام، هيجد ان فعلا في معاني كثيرة جدا ممكن يخرج منها. والغنى غنى النفس، النفس قال: اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبالمناسبة بعض في شبه هنا بتثار، يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستهزئون، يعني نعوذ بالله منهم، تمام، كفانا الله عز وجل شرهم، يقول يعني ايه يستهزئون، كان فقيرا وكان يستطيع صلى الله عليه وسلم ان يدعو ربه وايه وان يملك الدنيا. فنقول له: لا، غالب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الاموال ما يكفيه وما يكفي الصحابه، لكنه كان دائما ايه ينفق، ما كانش يخلي عنده سبحان الله فلوس، ما كانش يجمع من اجل الجمع وفقط، كان يجمع من اجل الفقراء والمساكين
صلى الله عليه وسلم.
الله عز وجل قال: وجدك عائلا فاغنى. طب اغنى ازاي وهو كانت حياته كده؟ هنا الشبهه بقى. هو غني وكان نفسه، كان في دبر كل صلاه يستعيذ، يقول: اللهم اعوذ بك من الكفر والفقر. يبقى كيف كان يستعيذ من الفقر وهو ايه؟ سبحان الله. فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان، لا، كان ينفق في سبيل الله، وما كانش بيخلي عنده زي ما حضرتك ذكرت شيخ محمد حاجه في البيت تبقى مدخره، حتى انه حين مات عند موته صلى الله عليه وسلم امر واوصى ان يخرجوا السبعه دنانير. بس هم دول
كل اللي عنده صلى الله عليه وسلم.
يعني كل اللي عنده، فهو نفسه كان ينفق، ما كانش يخلي، وكان دايما يعلم الصحابة كده: من عنده أموال يأتي بها. أبو بكر الصديق ينفق أمواله كلها، وعمر بن الخطاب نصف ماله، سعد بن الربيع كان دايما، كان نفسه إذا قال إنفاق تمام، أين سعد بن الربيع
رضي الله عنه.
فالفكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جانب الغنى، لكنه كان ينفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين وغيره.
يبقى فعلا كما تفضلت شيخ خالد، النبي كان يستطيع أن يكون أغنى أهل الأرض، لكن تعرضه للضوائق المادية دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
لأن النبي لو كان ملكا أو جبارا
صحيح.
ما كانش هيبقى في حد من الصحابة أغنى منه، كان أخذ أمواله، ولو طلبها منهم لأعطوها إياه بسخاء نفس. النبي صلى الله عليه وسلم يوم في غزوة العسرة، فالنبي دعا الصحابة للصدق: من يتصدق لكي نجهز الجيش؟ فجاء عثمان بملء حجره ذهبا فنثره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فالصحابة كانوا يعطون النبي، بل أنا هقول لك أكبر من كده بقى. رب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا،
سبحان الله،
فرفض ذلك صلى الله عليه وسلم، قال: بل أعيش مسكينا، أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. صحيح. اللي هو المطلوب بقى،
كان يقول: اللهم ادخلني في زمرة المساكين.
نعم، فده دليل على نبوته، أنه لو كان ملكا أو جبارا كان بقى غني على طول، لكن عشان هو نبي. دي الأمر الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مشرعا. النبي لم يبعث الأغنياء فقط. صحيح. ولم يبعث الفقراء فقط.
صحيح.
فأنا ازاي أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا فقير لو النبي غني على طول؟ والله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ازاي أقتدي بالنبي لو النبي فقير على طول؟ فقال لك بقى: لذلك جعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم غنيا في تارة وفقيرا تارة، عشان في حال الغنى الغني يقتدي بيشوفه كان بيعمل ايه. لما كان النبي غني كان بيعمل ايه؟ ينفق بالمال هكذا وهكذا وهكذا، كما في حديث ابي ذر
قال هو صلى الله عليه وسلم:
يا ابا ذر، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال لو أن لي مثل أحد جبلا لا يمر علي منه ثلاث حتى أقول به هكذا وهكذا وهكذا. مش كلام بس بل فعله فعلا.
من كثرة الإنفاق على
لما كان بيجي له الأموال كان ينفقها على الفقراء والمساكين من أصحابه. طب ده 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 يتأسى به الغني في هذا الجانب. طيب الفقير برضو يتأسى به في جانب زي اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة. فاحنا بنقول الذي أصابه الفقر أنت مش أحسن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أكرم على الله من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلى الله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأسى به. شوفوا لما كان فقير صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ اصبر كما كان يصبر فإن الصبر عاقبته الحسنى وزيادة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتذكر دائما أن هذه دار ابتلاء ودار اختبار، دار ممر صحيح. فترة بسيطة إذا الله. نجحت في الاختبار انتقلت إلى الجنة التي ليس فيها كدر وليس فيها شقاء وليس فيها حرمان.
دنيا من الدناء طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار.
هذا قطع الإمكان.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيخ محمد وهو سيد الأولين والآخرين يعني كانت هيئته كان غنيا وكان عنده من الأموال، لكن زي ما احنا اتفقنا كان ينفق في سبيل الله عز وجل ولا يبقي عنده. لكن كان يعلم الناس أنه صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وهو القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك كانت ثيابه ثياب متواضعة وهيئة بسيطة ومركب معتاد، يعني لا ترف ولا إسراف كما هو شأن الأباطرة والأكاسرة، ولكن كساء خشن وإزار غليظ ورداء نجراني وركوب على بغلة بيضاء أو ناقة حمراء، لا سراج من حرير تمام كما يصنع البعض، أو خطام مطعم بخيوط الذهب، كل إنما كان مادة ذلك كله الليف الخشن سبحان الله الذي يصنع الأخاديد على راحة اليد، لا قصور مشيدة ولا بساتين عالية ولكن بيوت من طين صلى الله عليه وسلم. فده الفارق، إنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يملك الدنيا ورغم ذلك كانت هذه حاله. طيب شيخ محمد في الحديث فضل الأنصار
رضي الله عنه
أليس كذلك؟
نعم
هو ده الذي بوب به البخاري
أحسن
رحمه الله.
طبعا أصل في الحديث بيان فضل الأنصار، فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله. الأنصار لهم يد على أهل الإسلام قاطبة.
نعم.
ليه؟ لأن لهم يدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
ولذلك وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من وفائه ذكر ذلك لهم في يوم فتح مكة. الأنصار لقوا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الغنائم من حنين فقسمها على مسلمة الفتح، وده باب من أبواب الزكاة المؤلفة قلوبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. إيه المؤلفة قلوبهم دول؟ جماعة دخلوا الإسلام حديثا ونريد أن نثبتهم فنعطيهم من هذه الأموال من الزكاة حتى يثبتوا على الإسلام. أو واحد فقير ممكن أهل الباطل وأهل الزيغ يروحوا له، الحملات التبشيرية شغالة على كده، تروح أفريقيا على الفقراء والمساكين والمرضى يعالجوهم ويدخلوهم في إيه؟ في النصرانية أو غيرها من الملل الباطلة. فهذا فرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على هؤلاء. فالأنصار وصل إليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبقى في مكة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد إلى موطنه الأصلي وعاد إلى قومه، واليوم يقسم عليهم الصدقات وغدا إيه يمكث بين ظهرانيهم ويترك المدينة، وحزنوا لذلك حزنا شديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم، أمر نقباؤهم أن يجمعوهم في سقيفة، ثم دخل عليهم
فطن. النبي صلى الله عليه وسلم فطن وعرف يعني ما
فطن لذلك
صلى الله عليه.
فقال يا معشر الأنصار أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. قال ابن أخت القوم منه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا بلى يا رسول الله، يذكرهم بفضل عليهم الأول. قال ألم تكونوا عالة فحملكم الله بي؟ قالوا بلى يا رسول الله. قالوا ألم تكونوا ضعفاء فقواكم الله بي؟ وقعد يعدد فضله عليهم. قالوا بلى يا رسول الله. ثم قال لهم من إنصافه صلى الله عليه وسلم لو شئتم لقلتم أتيتنا ضعيفا فآويناك وأتيتنا فارا فحميناك وأتيتنا فقيرا فأغنيناك. يقول لهم برضو حقوك تقولوا كذا، فعلا دي حقيقة. ثم قال: يا معشر الأنصار، أنا منكم وأنتم مني. قالها ثلاثا: أنا منكم وأنتم مني، أنا منكم وأنتم مني. والله لو سلك الناس شعبا أو فجا، وسلكت الأنصار فجا، لسلكت فج الأنصار صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لما لهم من الفضل عليه، أنهم آووه وحموه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة اللي هي بلده، وكان مستضعفا، لا يستطيع أن يجهر بكلمة التوحيد، لا يستطيع أحد أن يجلس إليه، ولو فعل ذلك، لو حد من العبيد أو الناس قعد معاه، قومه يقومون عليه فيمنعونه من المكوث عند النبي صلى الله عليه وسلم. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الأنصار الملجأ، ووجد عندهم الدولة، ووجد عندهم الأمن والأمان، وبايعوه على أن يمنعوه مما يمنعوا منه أنفسهم ونساءهم وأبنائهم، ووفوا بذلك رضوان الله عليهم. ليس هذا فحسب، إنما استقبلوا أصحابه وأعطوهم من أموالهم، حتى قال رجل من الأنصار لرجل من المهاجرين: انظر إلى مالي فاقسمه بيني وبينك نصفين، وعند امرأتين فانظر أعجبهما إليك أطلقها وتتزوجها. شوف وصل الأمر لدرجة إيه. فالأنصار دول قوم لا نظير لهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علامة الأنصار، علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. اللي يحب الأنصار يبقى مؤمن، واللي يبغض الأنصار يبقى منافق. وبهذا يعني يبان ضلال فرق زي الشيعة. الشيعة يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويذمون أصحاب النبي، ويسبون أصحاب النبي. عندهم ورد اسمه ورد اللعن، يلعنون خيرة الصحابة أبو بكر وعمر، قل اللهم لعن الشيخين، نعوذ بالله من ذلك. يلعنون سائر الصحابة إلا سبعة، تخيل. ودول في الحقيقة أرادوا أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، فأموا سبوا أصحابه، قالوا: رجل سوء له أصحاب سوء.
سبحان الله،
لأن يعني لو واحد له لو واحد حسن يعني
ده تعريض بذكر النبي
بالضبط كده.
كما بالمناسبة الرجل في، كنا نتكلم عن فقر النبي صلى الله عليه وسلم وغناه، تذكرت الإمام مالك ذكر عنده رجل عير رجلا بفقره، فقال له: أتعيرني؟ الرجل الثاني قال له: أتعيرني بفقري وقد رعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم؟ يعني كان فقير برضه. طب فيها مشكلة الكلمة دي؟ فلما ذهبت لمالك الكلمة قال: عرض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه، أرى أن يؤدب. فده هو يعني انت بعينه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلامه صحيح، بس انت ايه،
رعي الغنم في حق النبي مكرومة،
مكرومة، لكن انت بتقول له كده في حين انه هو عيرك، مش جاية في موضعها يعني. أرى أن يؤدب. فنفس الكلام، هم يعرضون له أصحاب سوء. طب أنتوا ماذا تقصدون يعني؟ نعوذ بالله منهم. لا، الأنصار شيخ محمد ضربوا نموذجا باهرا في البذل والإيثار والعطاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، لأنهم كانوا يملكون من الإيه، من الأموال والضيع والنعم. والمهاجرين كان معظمهم ساب الأموال في مكة. فسبحان الله، كانت ال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لكن دي نزلت الآية بعد ذلك. لكن شوف الإخاء والإثار اللي تم بين الصحابة. لا، ضربوا أروع الأمثلة، والأمثلة على ذلك كثيرة. من هذا الحديث الشيخ محمد يعني في لفتة كده طيبة، إكرام الضيف. هل في جانب مزهر ومشرق في هذا الحديث نتعلمه؟
بلا شك، إكرام الضيف من الإيمان. إكرام الضيف علامة من علامات الإيمان، وشعبة من شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف زي ما هو ظاهر في هذا الحديث يعتبر هو المعنى الأبرز في هذا الحديث. القصة كلها قائمة على إكرام هذا الضيف، لا سيما إذا كان هذا الضيف من الفقراء أو من المحتاجين. الناس عادة لا تحتاج إلى التوصية في إكرام الضيف الغني وإكرام الضيف ذي الوجاهة، إنما الذي يحتاج إلى الإكرام في الحقيقة الضيف الفقير كهذا الضيف. لو جالك ضيف،
من يضم أو يضيف هذا؟
نعم،
يعني شوف من يعني نفسه بيفتح
الأول النبي صلى الله عليه وسلم بحث عنده حتى ينال هذا الشرف وهذا هذه المكرومة أن يضيف هذا الضيف، فلم يجد صلى الله عليه وسلم. فقال: من يضم أو يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. شوف الرجل اللي عمل حاجة عجيبة، أم أخذ هذا الضيف وذهب إلى بيته، قال لامرأته: هذا ضيف رسول الله، لا تدخليه شيئا. خلي بالك المرأة برضو عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الآخر قال: عجب الله من صنيع فلان وفلانة. هي مثله ليه؟ في واحد يبقى كريم لكن تمنعه زوجته من الكرم، يجيب لها ضيف تقول له احنا معانا واحنا لاقيين وانا تعبانه وانا مش قادره. بل بعض النساء لا تريد ان تكرم ابو الرجل وامه، يقول لها انا عايز اكل ابويا عندي او امي، تقول له ماليش دعوه، هات لهم خدامه اطعمهم انت وشيء من هذا القبيل. سمعت رجلا يقول اريد ان اطعم امي عندي،
لكن
يسال احد المشايخ يقول له انا عايز اطعم امي وزوجتي لا ترضى، فبقول لها طيب انا
زوجته
هعطيها
تأبى،
طعامي،
يعني تأبى وترفض ذلك،
ترفض
نعوذ بالله.
اعطيها طعامي. المرأة تقول له لا تعطيها طعامك كمان، يعني لا تريد ان تطعمها ولا تريد من ابنها. ده لو جار، لو جارك محتاج للطعام
سبحان الله.
تطعمه، فكيف بالأم وكيف
يعني
بالأب؟
أين
نعم
هي من قوله صلى الله عليه وسلم من إيه فليكرم ضيفه، فبالك ده يعني نسب،
نعم
نسبا وصهرا،
النبي صلى الله
نسأل
عليه
الله
وسلم كان
سبحانه
يوصي أبو
السلامة.
هريرة وهو راوي هذا الحديث، يقول
يعني
يا أبا
معنى
هريرة إذا
آخر،
طبخت اللحم، الوقت خلص، آخر حاجة،
آخر حاجة
إذا طبخت
للأسف
اللحم
الشديد.
فأكثر المرق
سبحان الله
وتعاهد جيرانك.
سبحان الله،
الكرم من شيم أهل
هذه
الإيمان.
رسالة نوجهها إلى الزوجات الذين يمنعون أزواجهم أن
يكرموا
يضيفوا أمهاتهم
أهلهم.
ويكرموهم ويأتون بهم في بيوتهم، نسأل الله عز وجل السلامة. أحبائي المشاهدين، يعني وصلنا في نهاية هذا اللقاء المبارك، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم رواه الشيخان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البخاري الذي جمع الصحيح، أنعم به قد فاق بالشرط الصريح، وبمسلم حدث بقلب مستريح، ثم الرواية للرواية ليس من سند جريح،
هذا البخاري الذي جمع الصحيح،
أنعم به قد فاق بالشرط الصريح.